بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة الثالثة في صيغة الأمر هي التي تبحث عن التعبد والتوسل. عليكم السلام ورحمة الله. ومسألة التعبد والتوسل من المسائل المهمة في الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هناك مقدار مسلم في علم الفقه، أن التعبدية، أن هناك واجبات تعبدية وواجبات توصلية. شو المعنى؟ أنا راح أذكر الآن المعنى. هذا أمر مسلم في الفقه، والفقهاء تسالموا على أن الواجبات التعبدية لا بد فيها من قصد القربة، والواجبات التوصلية لا يعتبر فيها قصد القربة. لكن أصوليا لا بد من تخريج هذه الفكرة التي تسالم عليها الفقهاء. راح تشوفون هاي الفكرة اللي هي فكرة متسالم عليها وواضحة فقهيا. نعم، هناك في بعض الأحيان هذا الواجب تعبدي لو توصلي. في بحث الأصول هناك بحث دقيق جدا في هذه المسألة، في تخريج ما ذهب إليه الفقهاء. يعني هو الفقيه في علم الفقه يأخذ المسألة من الواضحات. نعم، ولذلك في عبادية، مجموعة من العباديات، يقول جرى التسالم على ذلك. شيء من الضرورة، هذا لا بد في الصلاة أن تقصد القربة، هذا أمر ضروري لا شك فيه. لكن تخريج هذا يجي نفس الفقيه في علم الأصول يحاول أن يخرج ذلك علميا وفنيا. الواجبات طبعا هو من المسائل المهمة، وأقصد تخريجها الفني. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه المسألة من المسائل الحقيقة العقلية، وهناك ارتباط لها بالمسائل بالأبحاث اللفظية. شلون راح يصير المسألة عقلية؟ إن شاء الله من خلال البيان تبين أن الأصل في هذه المسألة مدرك عقلي، العقل يحكم. شلون نصير مسألة لفظية لها علاقة بمباحث ألفاظ؟ يعني راح تشوفون نتمسك بالإطلاق. ما هو المقصود من التعبد والتوسل؟ التعريف المتأخر المدرسي للتعبد والتوسل هو التالي. التعبد هو ذلك الواجب الذي لا يسقط عن ذمة المكلف ولا يتحقق امتثاله إلا إذا قصد المكلف القربة به. وإذا نعبر بالتعبير الدقيق، هو ذلك الواجب الذي لا يتحقق امتثاله إلا إذا قصد المكلف امتثال الأمر الإلهي الذي تعبد به. إذن التعبدي لا بد فيه، نعبر يشترط فيه قصد القربة، أو نعبر به يشترط فيه قصد الامتثال. هذا يشترط إن شاء الله نتحدث عنها شوي بعدين. لا بد فيه من قصد القربة والامتثال. لا يتحقق امتثاله مثل الصلاة، الوضوء، الصوم، الحج، هاي العباديات، الأمور التعبدية لا يتحقق امتثال الصلاة إلا إذا صليت، وأنت تقصد بهذه الصلاة التي أتيت بها أن تمتثل ذلك الأمر الإلهي المتوجه إليه. اللي يعبرون عن الناس بقصد التقرب إلى الله، أن أتقرب إلى الله وذلك بأن أمتثل الأمر المتوجه إلي. أما فد واحد يصلي لا لامتثال الأمر المتوجه إليه، وإنما لغاية أخرى غير امتثال الأمر، سبب آخر. إذا قلنا صلى من دون قصد التقرب، صلى من دون قصد الامتثال، يعني هناك قصد آخر، أو غفلا مطلقا عن القصد، الصلاة لا تصح، الحج لا يصح، الصوم لا يصح، الوضوء لا يصح. هذا بالنسبة إلى التعبد. وأما التوصل، التوصل على العكس من ذلك، في التوصل لا يشترط قصد الامتثال، يسقط عن عهدتك سواء قصدت التقرب إلى الله بهذا الفعل، قصدت امتثال الأمر الإلهي المتوجه إليك، أو لم تقصد، قصدت غرضا دنيويا. مثاله تطهير البدن، تطهير الثياب. مثاله دفن الميت وتكفين الميت. مثاله الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الوالد أو الوالدة. هذه أحكام توصلية، هذه الأحكام لا يعتبر فيها قصد القربة، أو قل قصد الامتثال، لا يعتبر. فد واحد يدفن الميت ليش؟ عنه لا يبقى خارج الأرض وريحته توصل إليه. فد واحد طهر إيده، أصلا كان طهر إيده على مود الناس يشوفونه يطهر إيده، أيا كان مقابل أجرة يفعل ذلك، أيا كان يطهر إيده للأجرة، حتيطون الفلوس مثلا، أيا كان أي سبب، لا يعتبر فيه، يسقط التكليف ويسقط عن العهدة ويتحقق الامتثال. هذا هو الواجب التوصل. كلامنا في هذا الواجب، كلامنا في التعبد والتوصل في هذا التعريف. هناك تعريف آخر على الإنسان ذكره القدماء، التعريف الثاني، كانوا القدماء عندما يعرفون بحث التعبدي والتوصلي يذكرون ذاك التعريف اللي راح أذكرنا، تعريف القديم، عرفوا التعبدي، عرفوه بأنه، عرفوا التعبدي بأنه ما لم يعلم الغرض من جعله وتشريعه. وأما التوصلي على العكس، ما علم التوصلي هو ما علم الغرض، ما علم الغرض من جعله. كان يعرفون التعبد والتوصل بهذا التعريف. عندك واجب، مرة تعلم ليش شرع، ما هو السبب والغرض والداعي للباري تبارك وتعالى إلى تشريعه، ومرة لا ما تعرف. إذا كنت تعرف يسمى توصل، وإن كنت لا تعرف الغرض والداعي إلى تشريعه سمي تعبدي. هذا التعبدي اللي هو ما لم يعلم الغرض من جعله، شنو المناسبة بهذه التسمية؟ التوصلي هو ما علم الغرض من جعله، ما هي المناسبة في هذه التسمية؟ شوف، مرة أنت تعرف الغرض، إذن تدري أن الله شرع هذا الحكم لأجل هذا الغرض، مثل التطهير، شرع التطهير لأن النجاسة قدارة لا بد من إزالتها بالماء، فأنت تتوصل بالغسل حتى تحقق، والتطهير حتى تحقق ذاك الغرض الإلهي، صار الداعي مالتك الذي يدعوك إلى العمل ذاك الداعي والغرض الموجود عند المشرع، فهذا العمل تتوصل به إلى ذاك الغرض الذي علمته فيسمى توصل. بينما في التعبد، ليش المولى شرع وجوب الصلاة؟ بندري الغرض بالدقة، وهي كل هالأمور التي ذكرت من باب الحكمة. ليش شرع وجوب الصوم؟ الغرض ما أدري فيه. مثلا لقد ناقشت بعض المفردات، ما أدري الغرض مالته شنو، ما أدري الغرض، ليش تمتثل؟ لأن الله أمرني، أتعبد بحكم الله، أنا أسلم وأطيع، فصار ذاك الغرض الذي أجهله هو الداعي لي أن أمتثل. كل الداعي لي أنا هو التعبد والتسليم بأمر الله تعالى. لاحظ كيف؟ فصار من باب التعبد والتسليم، باب التعبد والتسليم. سمينا الأول تعبدي لأن فيه روح الانقياد والطاعة والتسليم، الإنسان ده يمتثل وهو لا يعلم الغرض، بينما في مقابل ذلك نسميه توصلي لأن الإنسان يعلم الغرض ويريد أن يتوصل لتحقيق الغرض بإتيان هذا الواجب. يقول المصنف هذا التعريف اصطلاح آخر، لا يمكن أن نجعل هذا التعريف هو الذي نريد أن نبحثه في محل كلامنا، هذا أجنبي عن محل كلامنا. هذا التعريف تعريف يريد أن يبين اصطلاح آخر، أن التعبد ما هو؟ هو الذي لا يعلم غرض جعله، التوصل هو الذي يعلم الغرض من جعله، هذا اصطلاح آخر. كلامنا مو هذا محله، كلامنا مو هذا المراد منه، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو الاصطلاح المراد في محل كلامنا، لأن محل كلامنا ذاك الأمر التعبدي الذي لا بد فيه من قصد القربة. راح تشوفون أن بحثنا هل يشترط فيه قصد القربة أو لا يشترط، نبحث هل يشترط ما يشترط، إذا اشترط لا بد فيه من قصد، شلون نوجهه هذا الأمر المسلم الفقهي، شلون نوجهه بغض النظر عن كون غرض جعله معلوما أو ليس بمعلوم. لو علمنا الغرض من جعل الصلاة لا يخرجها عن التعبدية، ما يخليها، علمنا بالغرض من جعل الصلاة لا يجعل الصلاة توصلية بحسب المصطلح مالتنا، المصطلح الأول المصطلح المتأخر. نعلم الغرض من جعل الصلاة، نطقت به الآية الكريمة، هناك مجموعة من الأمور التعبدية التي يشترط فيها قصد القربة، فهي أمور تعبدية بالإصطلاح الأول، وإن كانت توصلية بالإصطلاح الثاني، لأننا نعلم الغرض الذي يقف خلف جعلها. وهناك أمور توصلية بالإصطلاح الأول، إذ لا يعتبر فيها قصد القربة، ولكن مع ذلك هي تعبدية بالإصطلاح الثاني، لأننا لا نعلم الغرض من جعلها، لا نعلم الغرض من جعلها. فإذن لا ملازمة بين الإصطلاحين، وبحثنا مو بالإصطلاح الثاني، بحثنا بالإصطلاح الأول. حينئذ بحثنا بالإصطلاح الأول، التعبدي هو ما يعتبر فيه قصد القربة، والتوصلي ما لا يعتبر فيه قصد القربة، أو قصد القربة أو قصد امتثال الأمر. شنو هذه قصد القربة؟ راح يجينا إن شاء الله يوم غد، مرة نقول قصد القربة، نقول قصد الامتثال، قصد المحبوبية. المشكلة فيهن كلهن، لو في واحد من عدهن من ذني الثلاثة إن شاء الله بكرة تجينا، هذا البحث يكون فيأتي. إذن خل ننسى الآن الاصطلاح الثاني، توضيح، لأن أنتم راح تشوفون هذا إن شاء الله في القادم من الأيام في كلمات الأعلام عندما يتحدثون عن التعبدي والتوصلي، فلا بد من توضيح الاصطلاح الثاني. كلامنا في الاصطلاح الأول، إذا علمنا أن الصلاة تعبدية، خلاص ما عندنا بحث، لا بد فيها من قصد القربة. وإذا علمنا أن نفقة الزوجة توصلية، خلاص حكمها واضح، لا يعتبر فيها قصد القربة. لكن إذا شكينا في شيء مثل غسل الجنابة، هل هو تعبدي أو توصلي؟ ما عندنا دليل خاص، لا قطعي، لا ظني حجة يدل على أن غسل الجنابة تعبدي أو توصلي، ما عندنا، ماذا نفعل؟ أريد في مسألتنا هذه أن نحقق الأصل الحاكم، الأصل الموجود، دائرة الخلاف هنا. الأصل هو التوصلية في غسل الجنابة مثلا، أو التعبدية فيه مثلا. عندنا أصل لو ما عندنا أصل لفظي، عندنا أصل لفظي لو ما عندنا أصل لفظي، نرجع للأصول العملية. هذا هو محل كلامنا. المصنف كعادته قدس سره يقدم مجموعة مقدمات حتى ندخل إلى أصل المسألة. خلي نقرأ هذا التمهيد حتى ندخل للمقدمة الأولى، التعبدي والتوصلي. تمهيد: كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى. يعني كل واحد متدين يدري أن مثل الصلاة لا تسقط إلا إذا جيء بها امتثالا لأمر الله تعالى. وكون الصلاة وكونها كون تلك الواجبات قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها. شلون تتحقق يتحقق كونها عبادية وتقربية إلى الله سبحانه؟ إما بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى، على ما ستأتي الإشارة إليه في المقدمة الثانية إن شاء الله. راح نجي نفسر شنو معنى قصد القربة، كيف يتحقق قصد القربة عند المكلف. هناك 7 وجوه المصنف يشير إلى 3 من عدها إن شاء الله يوم غد إذا بقينا أحياء، 3 وجوه يشير لها المصنف، وهناك وجوه أخرى ذكرت في كلمات الفقهاء والأصوليين. اللي يتحقق القربة واحدة من عدها قصد الامتثال، بلي قصد امتثال بلي وين هالعبارة وكونها بإتيانها بإتيانها بقصد امتثال أمرها، يعني أن يأتي بها بقصد امتثال أمرها، أو يأتي بها بغير قصد امتثال أمرها، بأن يقصد المحبوبية مثلا، المحبوبية الموجودة في ذات العمل، لا ممكن، أو يقصد التقرب الخارجي إلى الله سبحانه وتعالى. وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات. هاي الواجبات اللي لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بقصد الامتثال بقصد القربة، كالصلاة والصوم ونحوها، الحج، الزكاة، الخمس. وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وإن لم يقصد بها القربة، بمجرد أن توجد خارجا من قبل المكلف. فد واحد بإيده أكو نجاسة أيا كان قصده، يريد يأخذ فلوس على المقابل، يشوفون الناس، أو طب يغسل إيده من الطعام وما كان عنده نية أن يغسل هذه النجاسة، أيضا يكفي، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها خارجا وإن لم يقصد بها القربة، كإنقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدن وتطهير البدن للصلاة وتطهير الثوب للصلاة ونحو ذلك. نفقة الزوجة مثلا،
نفقة الزوجة ما يدخل فوق،
لا 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 أبدا أيا كان. فد واحد يطل زوجته نفقة لا لأجل القربة إلى الله، رياء، لا لأجل الامتثال، تتحقق حقق الواجب. من قل له عملك باطل لا بد أن تعيد، بعكس الخمس اللي يدفع خمس رياء نقول له لم تقصد القربة عملك باطل، ذاك غير مجزئ، لا بد أن تكرر الامتثال، أصلا ما امتثلت لا بد أن تكرر الفعل مع قصد القربة. هذا هو التعريف المعروف للتعبدي والتوصلي. ولكن هناك تعريف قديم وللتعبدي والتوصلي تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصلية، وهذا إلى يومنا هذا يذكرونه، لكن يقولون بعد أن يذكرون يقول ترى هذا المصطلح مو هو المبحوث عنه في المقام، وهو أن التوصلية ما كان الداعي للأمر به معلوما، الغرض الذي جعل المولى يأمر بهذا الواجب معلوم عندي أنا المكلف، هذا توصلي. وفي قباله التعبدي وهو ما لم يعلم الغرض منه. شنو الغرض؟ ما أدري. لا، الغرض صار إذا نعرف الملاك، إذا نعرف الداعي، الغرض الذي جعل المولى يأمر، نقول هذا توصلي. من عرفه نسميه تعبدي، ما له علاقة هذا بالنية. ولذلك إحنا نقول هذا ما له علاقة ببحثنا، بحثنا يرتبط بالنية بالقاصد. ليه سمي هذا تعبدي وتوصلي؟ وإنما سمي تعبديا هذا الذي يعلم الغرض منه، لأن الغرض الداعي للمأمور وهو الفعل، الغرض هنا قصده لأن الغرض مات المكلف، هذا الغرض الموجود في العبارة قصد غرض المكلف، الغرض الذي يدعو المكلف أن يأتي بالمأمور به ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط. ليش تجيبه؟ تعرف شنو الملاك الذي جعل المولى يأمر به؟ تعرف أنت المصلحة الشديدة التي جعلت المولى يوجب عليك هذا الفعل؟ لا ما أعرف. إذن ليش تجيبه؟ تعبدا وتسليما وطاعة وانقيادا لأمر المولى، ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط. ولكن التعريف غير صحيح. إذا مقصودكم تخلون هذا تعريف، البحثنا في هذا التعريف مو صحيح، مو هذا محل البحث، إلا إذا أريد به اصطلاح ثان للتعبد والتوصل، يراد به اصطلاح ثاني تبينون، فالواحد يبين مصطلح ثاني التعبدي والتوصلي، ما يخاف ما عندنا مشكلة، مصطلح ثاني لكن ما له ثمرة عملية وما يدخل في بحثنا. فيراد بالتعبد هنا في الاصطلاح الثاني التسليم لله تعالى فيما أمر به، حتى وإن كان المأمور به ذاك الواجب توصليا بالمعنى الأول بالتعريف الأول اللي هو ما يشترط فيه قصد القربة، كما يقولون مثلا تعبير نعمل هذا تعبدا، فإذا تعبدي من هذا الباب التسليم، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد من باب التسليم، أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله تعالى وإن لم نعلم المصلحة فيه، لكن هذا اصطلاح آخر، والمناسبة هي هذه المناسبة تعبدا وتسليما بأمر الله، مع أنني لها أعرف الملاكات التي تقف خلفه. التوصلية أفعل هذا الفعل صحيح الله أمرني، لكن حتى أحصل تلك الملاكات اللي أنا الآن عرفتها. خب هذا مصطلح ثاني مع النشوبي. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي والتعبدي وهو المصطلح الأول، فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال. إذا عرفنا أن هذا العمل، أن هذا الواجب مما يجب فيه قصد القربة فلا إشكال، أذاك لا يجب فيه قصد القربة أيضا لا إشكال، ما عندنا بحث. وإن شك في ذلك ما توصلي أو تعبدي مثل غسل الجنابة مثلا، فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا؟ القاعدة ما هي؟ الأصل العام من الأصل، يعني المقصود أنها القاعدة، الأصل هذه القاعدة اللي هي تمتني على أصل لفظي أو أصل عملي، كونه كون ذاك الواجب تعبديا أو توصليا فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور. طبعا المعنى الجديد على خلاف ما ذهب إليه القدماء اللي بدأ به هو الشيخ الأنصاري رحمه الله، واللي راح تشوفون الشيخ الأنصاري عنده وجه جديد ذكره يختلف عما بنى عليه المشهور في المقام. المقدمة الأولى، ما هو منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ كيف نشأ الخلاف في مسألتنا هذه؟ وين السر في الاختلاف؟ في الحقيقة هناك نقطة هي محور الخلاف. الخلاف أن الأصل هو ما شك في عباديته أو توصليته، في وجوب قصد القربة فيه أو عدم وجوب قصد القربة فيه. هل أن الأصل فيه أنه تعبدي لو توصلي؟ هذا هو الخلاف. هذا الخلاف أين مركز أين النقطة ومحور الخلاف فيه؟ ما هو الذي أدى إلى نشوء الخلاف في هذه المسألة؟ ما هو؟ نقطة الخلاف في الحقيقة أن المولى هل يمكنه أن يأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لو لا؟ يمكن للمولى أن يوجب الطمأنينة في الصلاة وأن يعتبر الطهارة في الصلاة وأن يشترط الاستقبال في الصلاة. لاحظوا عندنا مجموعة أحكام شرعية، عندنا مجموعة أمور أخذت في الصلاة على نحو الشرطة، مثل الطمأنينة، مثلا الاستقبال اللي ذنهن حال الصلاة، مثل الطهارة اللي هي بعد الصلاة قبل الصلاة. المولى يقدر يدخلهن في نفس الصلاة التي تعلق بها الوجوب الأمر. وعندنا أجزاء للصلاة، أجزاء الصلاة مثل السورة، مثل السجدة، مثل الركوع. المولى يذكر هذه الأجزاء ويجعلها جزء من المتعلق، من متعلق الأمر، من متعلق الوجوب، فيقول أوجبت عليكم الصلاة المركبة من سورة وسجدة وركوع و، يجيب القائمة ويقول أوجبت عليك، فيصير ذني، يصير ذني أجزاء السورة، الركوع، السجود، القيام، المدري إيش، ذني يصير أجزاء. بعد يقول أوجبت عليكم الصلاة مع طمأنينة واستقبال وطهارة، فيصير ذني شرائط. الفرق بين الشرط والجزء أن الجزء جزء من المتعلق، الجزء داخل تعلق به الأمر، بينما الشرط خارج، القيد خارج عن ماهية الصلاة. الجزء يشكل الماهية، يحقق الماهية، بينما الشرط خارج الماهية، لكن المولى أمر به، أمر بالصلاة مع الطهارة والاستقبال. حينئذ لو أن المولى أراد أن يوجب علينا قصد القربة اللي قلنا عنه المقصود به قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر المتوجه إليه، له أحد طريقين: لو يجعله جزء من الصلاة من متعلق الأمر، يقول أوجبت عليكم صلوا الصلاة التي هي سورة وسجدة وركوع و، وقصد قربة، فصار جزءا. لاحظوا، أو يجعله شرطا: أوجبت عليكم الصلاة صلوا مع الطمأنينة والاستقبال والطهارة وقصد القربة، يعني قصد امتثال هذا الأمر الذي وجهته إليه. إذن إذا أراد المولى أن يوجب علينا قصد الامتثال فإما يجعله جزءا من المأمور به اللي هو الصلاة، اللي هو الصلاة، اللي هو متعلق، هذا هو المأمور به اللي نسميه بالمتعلق، متعلق الوجوب، متعلق الأمر، يجعله جزءا أو يجعله شرطا. هذين الاثنين هن الصورتين التي المعقولتان لكيفية الأخذ والتشريع والجعل. خوف يقول أوجبت عليكم، إذن هيك النتيجة راح يصير: صلوا، خلنا نختار الصورة الأولى وهي شرطية، صلوا مع القصد، مع قصد القربة، هذا هو الأمر الإلهي الذي صدر. هذا ممكن أو غير ممكن؟ المشهور قالوا بإمكانه، كان المشهور يقولون بإمكانه إلى أن جاء الشيخ الأنصاري رحمه الله، هذا ممكن أن يجعل المولى الأمر كما هو متعلق بذات الصلاة بأجزائها وشرائطها، أيضا يجعله متعلقا بقصد القربة، بقصد امتثال هذا الأمر الذي أوجهه إليكم. هذا ممكن، يمكن للمولى أن يأخذ قصد الامتثال وقصد القربة جزءا أو شرطا في متعلق الأمر في المأمون به، ممكن. هذا ما ذهب إليه المشهور. نكتب إذن هنا المشهور ذهب إلى إمكان صدور هذا الأمر، هذا ممكن. أوجبت عليكم الصلاة مع قصد الامتثال، مع قصد القربة. صلوا مطمئنين مستقبلين متطهرين قاصدي القربة، ممكن. وهذا ما ذهب إليه المشهور إلى أن جاء الشيخ الأنصاري رحمه الله. من جاء الشيخ الأنصاري؟ حول الموضوع، حول اتجاه علم الأصول، حول النظرية في هذا المورد. قال هذا مستحيل، يستحيل أن المولى يتصدى ويجعل قصد القربة يعني قصد الامتثال جزء أو شرط في المأمور به. قصد القربة شرط في الصلاة، بعدين يجينا الأمر يتعلق بهذه الصلاة التي هي ما هي محددة ولها شرط اسمه قصد القربة؟ أبدا. يجعل قصد القربة يذكره كشرط في الصلاة التي يريد أن يجعلها متعلقا للوجوب والأمر؟ هذا مو ممكن، هذا مستحيل. لا يمكن للمولى أن يقول صلوا مع قصد القربة، ما يمكن. قصد القربة يعني قصد امتثال هذا الأمر اللي أنا الآن قاعد أحكي وياكم، صلوا مع قصد امتثال هذا الأمر، هذا مستحيل. ليش مستحيل شيخنا؟ طبعا هو ذهب إلى الاستحالة، وبس هو أنه من تأخر عنه تبعه، فصار مشهور مشهور المتأخرين من الشيخ الأنصاري رحمه الله هو القول بالاستحالة، استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. وإن كان بعض المعاصرين ذهبوا إلى ما ذهب إليه المشهور مثل سيد الخوي رحمه الله، خالف الشيخ الأنصاري. الاستحالة هذا راح يجينا، لكن هناك وجوه عقلية، هنا هو محل البحث العقلي، هنا هو محل البحث العقلي في الحقيقة. أكو وجوه عقلية تقول يستحيل أن يؤخذ قصد الأمر، قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر كشرط أو كجزء، هذا مستحيل. ها راح جينا إن شاء الله. حينئذ راح ينشأ الخلاف من هذه النقطة. فإن من قال، فإن من ذهب إلى إمكان صدور هذا الأمر أخذ قصد الامتثال قصد القربة في متعلق الأمر في الصلاة التي هي واجبة، من قال بالإمكان قال نقدر نطبق هنا، نطبق هنا أصالة الإطلاق، ونستنبط من هذا التطبيق راح نثبت توصلية غسل الجنابة. فالقاعدة هي التوصلية، يعني المشهور اللي كانوا يقولون يمكن للمولى أن يأخذ قصد القربة الشرط في الصلاة، المشهور يقولون بالإمكان إذن يقدر يطبق، يقدرون يطبقون أصالة الإطلاق، وينتج من ذلك أن غسل الجنابة المشهور أنه توصل إلى تعبدي هو توصلي. على أي أساس؟ على أساس أن المولى يقدر يذكر قصد القربة في لسان الدليل مثل ما ذكر الطهارة ومثل ما ذكر الاستقبال، يقدر يذكره إذا كان شرط أو جزء، يقدر يذكره ولم يذكره. كان يمكن أن يذكره، أن يذكره ولم يذكره. جلسة الاستراحة كان بالإمكان للمولى أن يذكرها، ولما لم يذكرها المولى استفدنا من عدم ذكرها في الدليل في لسان الدليل أنه لا يريدها أطلاق. من خلال عدم القيد، عدم تقييد الدليل به بهذا القصد، قصد القربة. نستفيد من ذلك عدم إرادته، عدم القيد، لأن المولى قال صلوا مع ولم يذكر قصد القربة ولم يقيد بقصد القربة. نستفيد من ذلك عدم إرادته، هذا الإطلاق، وعدم إرادته إذن هذا يثبت لنا توصلية كل واجب لم يرد فيه في لسان دليله قصد القربة. هذا من هو؟ هذا المشهور، ومنهم السيد الخوئي أيضا الذي وافق المشهور. في مقابل ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله ومن تأخر عنه وتبعه، عندما ذهبوا إلى استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر في الواجب في لسان الدليل، قالوا بعد هنا يستحيل التقييد، يستحيل التقييد، إذن يستحيل الإطلاق. إذا استحال التقييد يصبح الإطلاق مستحيلا. المولى يريد أن يذكر قصد القرب، جاء لكي يذكر قصد القربة، وجد أن الشيخ الأنصاري رحمه الله أوجد أمامه عقبات عقلية، الشيخ الأنصاري ما تأخر عنه، عقبات عقلية تمنعه من إصدار مثل هذا الأمر مع قصد القربة فيه، مع ذكر قصد القربة فيه. قال شو أسوي لهذا عبدي، هذا عبدي المؤمن الشيخ الأنصاري أوجد العقبات العقلية وأنا بعد ما أقدر أصدر قصد القربة، فاستحال عليه التقييد عقلا، يستحيل التقييد. فإذا استحال التقييد حينئذ شنو معنى؟ يعني يريد يذكر ما يقدر، إذن عدم ذكره لهذا القيد لا يدل على عدم إرادته. إذا كان التقييد ممكنا ولم يذكره إذن لا يريده، أما أراد أن يذكره ووجد عقبات تحول دونه ودون ذكره إذن لم يذكره لا يعني أنه لا يريده. إذا استحال التقييد لا يمكن أن نفهم من ذلك أنه لا يريده، يستحيل الإطلاق، وبالتالي لا تصح النتيجة التي انتهى إليها المشهور القائلون بالتوصلية. وين تروح شيخنا الأنصاري إذن؟ إلى أين تتجه؟ نثبت التعبدية؟ قال راح نذهب إلى الإطلاق، بعد تدرون إطلاق لفظي، إطلاق لفظي. شوف هذه أصالة الإطلاق اللي حكيت لكم عنها الآن عند المشهور، هذه أصالة الإطلاق، نقدر نفسرها بالإطلاق اللفظي، إطلاق لفظي كما بنى عليه المشهور، ونقدر نفسرها بإطلاق مقامي أيضا مستنده اللفظ، ذكره صاحب الكفاية وذكره المصنف لنا كما ستجدون. إذا ماكو إطلاق يعني ماكو دليل اجتهادي، وين نروح؟ للأصول العملية. الأصول العملية التي تجري في المقام نتيجتها التعبد. شلون الأصل العملي؟ قاعدة الاشتغال اليقين يستدعي فراغ اليقين. أنا قطعا مطلوبة من عندي الصلاة، فإذا صليت والصلاة شرطها غسل الجنابة، فإذا صلى مع غسل الجنابة وغسل الجنابة لم يشتمل على قصد القربة، أشوف في تحقق غسل الجنابة، بالتالي أشوف في تحقق الصلاة، لأن الصلاة لابد فيها من الطهارة. كل شرط مشكوك أنت تشك فيه وما تقدر تطبق عليه أصالة الإطلاق اللفظي أو المقامي، حينئذ إذا ما جبت تبقى تحتمل أن ذمتك ما زالت مشغولة، عندك وجوب يقيني للصلاة. وإذا قلنا بعد الغسل أيضا واجب يقينا بالوجوب التكليفي النفسي أو الغيري، فبها ونعم، عندي وجوب يقيني في الغسل، وهذا الوجوب اليقيني لا يرتفع ولا يسقط عن الذمة إلا بالامتثال، والامتثال لا بد أن يكون يقينيا. فإذا لا بد أن أقصد القربة، وقصد وقاعدة الاشتغال التي تنتج لنا قصد القربة معناها لا بد أن تأتي بقصد القربة، معناها التعبدية، تعبدية
الواجب،
لكن ببركة أصالة الاشتغال لا ببركة أصالة الإطلاق. نعم هذا إيه لفظ المقام، يعني بس التشير إشارة حتى أنتقل للأصل العملي. إن شاء الله يجينا هذا، يجينا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة. غاية لا نقفل شيء مهم هنا لازم يذكر، الشيء اللي لابد أن يذكر هنا هذا إذا استحال التقييد هل يستحيل الإطلاق أو لا؟ ما له علاقة، يستحيل التقييد الإطلاق يبقى غير مستحيل. هذا يختلف باختلاف النظريات في التقابل بين الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد متقابلان، لكن هذا التقابل بين الإطلاق والتقييد من أي أقسام التقابل نفسره؟ هناك ثلاثة نظريات في هذه المسألة. النظرية الأولى أنه تقابل النقيضين، أنهما نقيضان عدم ووجود، عدم ووجود. الإطلاق عدم، عدم القيد، والتقييد وجود القيد، فهما نقيضين. التقابل بينهما تقابل النقيضين. النظرية الثانية أنهما ضدان، من تقابل الضدين اللذان لهما ثالث، هما ضدان لهما ثالث، عندي إطلاق وعندي تقييد وعندي في مقابلهما إهمال. هذا واحد، أكو ثالث. حتى إذا تقول الإهمال غير ممكن في مرحلة الثبوت، حتى إذا تقول إهمال غير ممكن في مقابل في مرحلة، طبعا راح يجي تفصيله، لكن مضطرين بعد هنا أن نأخذه كأصل موضوع. في مرحلة الثبوت لا يمكن إهمال، ضدان لا ثالث لهما، ماكو مشكلة، ضدان لا ثالث لهما، أكو ضدان لا، نعم، باعتبار أن الإطلاق وجود والتقييد وجود، ناتي الوجوديات هم الإطلاق هم التقييد. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة أنهما من قبيل الملكة والعدم، الملكة والعدم. ملكة وعدم. الملكة هو التقييد والعدم هو الإطلاق. ملكة وعدم. إذا الكلام بيقيد صار أكو شيء وجودي، مثله مثل البصر في الإنسان ملكة. إذا ارتفع القيد يعني إطلاق عدم ملكته، مثل عدم مثل العمى في الإنسان فإنه عدم بصره. الفرق وين راح يطلع؟ الفرق راح يطلع في هذا المورد، إذا استحال البصر في مورده حينئذ هل يمكن أن نطلق على ذاك المورد أنه أعمى أو ليس بأعمى؟ هنا نقدر إذا كان المورد هو من قبيل الحجر نقدر نطلق عليه نسميه بالأعمى أو لا؟ لا ما نقدر. ليش؟ لأن عدم البصر العمى وعدم البصر، لكن مو في كل مورد لا يوجد بصر، وإنما في مورد من شأنه أن يوجد فيه البصر، لا عدم مطلق، وإنما عدم مقيد، عدم البصر في موارد خاصة. تلاحظون كيف؟ عدم للبصر في موارد خاصة. إنها من كذلك. إذن التقييد يقابل الإطلاق تقابل النقيضين، فالتقييد وجود والإطلاق عدم مطلق، أو من تقابل الضدين لنات وجوديات. لو تقابل الملكة والعدم فإن التقييد ملكة والإطلاق عدم الملكة، لكن لا عدم مطلق، وإنما في مورد يمكن فيه التقييد. إذن هذا اللي ذكرت الآن على الصبورة قدامكم من أنه الشيخ الأنصاري القائل باستحالة التقييد نثبت بذلك استحالة الإطلاق، وبالتالي سنرجع إلى قاعدة الاشتغال ونثبت التعبدية على أي مبنى من هذه المباني الثلاثة؟ شو تقولون؟ أحسنتم. على المبنى الثالث تقابل الملكة والعدم، بناء على المبنى القائل بأن الإطلاق يقابل التقييد من باب عدم الملكة، هنا في المقام يستحيل التقييد على رأي الشيخ الأنصاري، بما أنه استحال التقييد يعني يستحيل الإطلاق، هذا بناء على أنه يقابله، أن الإطلاق يقابل التقييد تقابل الملكة والعدم، فيستحيل الإطلاق، فما عندي إطلاق لفظي، ما عندي إطلاق. وين أروح؟ أروح للأصول العملية بعد. أما إذا بنينا على النقيضين، إذا قلنا هما نقيضان، خب عند الشيخ الأنصاري يستحيل التقييد، إيش راح يصير الإطلاق؟ شو تقولون؟ لازم ضروري، إذا استحال التقييد إذن لابد من الإطلاق. جماعة من علمائنا يذهبون إلى التقابل بنحو النقيضين، هنا إذا استحال التقييد فلا بد من الإطلاق، إذن المولى قطعا كلامه مطلق، إذا استحال التقييد لا بد من الإطلاق، اثنيناتهم موجودات ما يصير، اثنيناتهم معلومات ما يصير، إذا راح أحدهما قطعا يجي الثاني. أما بناء على الضدين، إذا كانا ضدان، هنا إذا استحال التقييد الإطلاق قد يكون ممكن وقد يكون مستحيل، إذا له ثالث إذن ممكن ويمكن أن نثبت وجوده، نحتاج إلى من يقدر نقول هنا يستحيل الإطلاق أيضا. إذن القول باستحالة الإطلاق بناء على استحالة التقييد مبني على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من قبيل الملكة والعدم، وهذا الذي بنى عليه الشيخ النائيني رحمه الله، هذا هو الذي بنى عليه الشيخ النائيني في مقابل ما بنى في مقابله بنى أستاذ تلميذه أسيد الخوئي إلى الثاني، أنهما من قبيل الضدين. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، إن شاء الله تطبيق هذه المقدمة يجب، الحمد لله رب العالمين.